الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في التنبيه الجديد وهو أن الضرر هل يختص بخصوص الواقع أو العفو، هل يراد من الضرر الواقعي أعم من كونه مجهولا أو معلوما، هل يراد به ذلك أو أنه يراد به خصوص المجهول، أو أحيانا ربما يظهر من كلماتهم خصوص المعلوم. قلنا المناسب أن يكون المدار على إيش؟ على الواقع. والوجه في ذلك هو أن ظاهر كل عنوان حينما يؤخذ في لسان الدليل يفهم منه عرفان أن المقصود هو وجود الواقع، لا وجود المعلوم بقيد المعلوم ولا وجود بقيد المجهول. حينما يقال أكرم العالم أو لا تشرب الخمر أو الخمر نجس، يعني الخمر الواقع ستعرفه أو ما تعرف، هذا من الأمور الواضحة. فحينئذ يأتي الإشكال أنه إذا كان هكذا فكيف قالوا في مسألة الغبن بأن الخيار لا يثبت إلا إذا كان الشخص جاهلا بمن بالغبن والضرر؟ فإن هذا يدل على أنه المقصود من الضرار هو خصوص الضرر المجهول ولا يعم الضرر المعلوم، هكذا أشكله. ثم قلنا قد يجاب بأنه إذا كان الشخص عالما بالضرر فهو قد أقدم على الضرر، وبما أن حديث لا ضرر امتناني والامتنان لا يثبت في حالة إيش؟ الإقدام. بهذا الاعتبار قالوا يلزم أن يكون جاهلا، هكذا ذكرنا وأجبنا قلنا سلمنا، ولكن ما رأيكم ننقض عليكم؟ ما رأيكم في مسألة الجنابة؟ فإنهم قالوا كما ذكر السيد اليزدي في مسألة 19 من بحث التيمم، قلنا ونسب إلى الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة أيضا، أن الشخص إذا كان مريضا ويعلم إذا أجنب لا يتمكن أن يغتسل، فهنا لو أجنب ماذا يثبت في حقه، التيمم أو الغسل؟ قالوا التيمم، لأنه بالتالي هذا يضره الماء، يضره، فما دام يضره فلا يكون الغسل واجبا في حقه، والحال أنه هو أقدم إعلاما على الإضرار بنفسه. فحينئذ كيف إذا قلنا أنه في حالة الإقدام حديث لا ضرر لا يمكن تطبيقه لأنه امتناني، فيلزم هنا لا يمكن تطبيقه، فبالتالي يثبت الغسل في حقه. هكذا ذكرنا في المحاضرة السابقة. محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله تعالى وفي هذا المجال تارة نتحدث عن مسألة عن مثال الغبن في المعاملة، وأخرى نتحدث عن مثال من أجنب نفسه وهو يعلم أن الماء يضره، يعني مثال الجناب. وقبل أن نتحدث عن هذين المثالين نشير إلى مطالب ثلاثة ترتبط بالموضوع، وبعد ذلك نتعرض إلى المثالين. والمطالب الثلاثة هي: المطلب الأول، إنهم قالوا إن حديث لا ضرر امتناني، ولكنهم لم يوضحوا نقطة استفادة الامتنانية منه، وهذا من الأشياء الملفتة للنظر، فإنه كان المناسب حينما تذكر دعوة تقرن بمن؟ بالدليل والوجه والنقطة، فلماذا سكتوا ولم يبينوا؟ نعم، في مثال رفع عن أمتي ما لا يعلمون، نكتة الامتنانية واضحة، فإن كلمة رفع ومادة رفع تستبطن إيش تستبطن؟ الامتنان، فلا يعبر بكلمة أرفع عنك كذا إلا في حالة الامتنان، هذه قرينة على الامتنانية في حديث الرفع. وقرينة أخرى التعبير بأمتي عن أمتي، يعني الإضافة إلى ياء المتكلم، فإن نفس هذه الإضافة يمكن أن يستفاد منها فكرة الامتنان. إذن توجد قرينتان في حديث الرفع على كونه مسوق، وأما في حديث لا ضرر فلا توجد مثل هاتين القرينتين، فمن أين استفادوا الامتنانية؟ والمفروض أنهم رتبوا دفع بعض الإشكالات وبعض الأمور والتفريعات على ذلك. وفي هذا المجال قد يقال إن النكتة هي نكتة استفادة الامتنانية هي أن نفس رفع الضرر وأرفع عنك الضرر أو لا ضرر من دون كلمة رفع هو يفهم منه الامتنانية عرفان، فحينما يقول أحدنا لصاحبه لا أضرك أو لا أريد أن أضرك يفهم منه أني أريد أن أخفف عليك وأمتن عليك وأريد أن أساعدك ولا أثقل عليك. إذن لعلهم استندوا في استفادة الامتنان إلى هذا الذي أشرنا إليه، وحيث إن هذا مطلب واضح لذلك لم يشيروا إليه ويسلط الأضواء عليه، هكذا قد يقال. وفي تعليق نقول: صحيح، إن التعبير المذكور يفهم منه التخفيف، أما أن الحكم يبقى دائرا مدار التخفيف، فأينما ثبت التخفيف والامتنان فيثبت، ومتى لم يكن كذلك فلا يثبت. إن هذا صعب استفادته، يصعب استفادته. وبالكلمة الواضحة قل نسلم أن التعبير بفقرة لا أضرك أو لا أريد أن أضرك يستفاد التخفيف والامتنان، إلا أنه من قال أن التخفيف والامتنان لوحظ بنحو العلية حتى يدور الرفع مدارهما وجودا وعدما، فلعلهما لوحظا بنحو الحكمة، فحكمة رفع الضرر هو التخفيف والامتنان، ولكن لا يدور الرفع مدار ذلك، فلعله في مورد يثبت الرفع من دون امتنان، كما هو الحال في مثال الغابن الذي أقدم على الغابن ويعلم أنه مغبون فيأتي الحديث ويرفع اللزومة رغم أنه لا يتحقق بذلك الامتنان، إذ هو قد أقدر، ولكن الامتنان أخذ بنحو الحكمة دون العلة، وهذا كما يقال في باب الربا من أنه حرم لأجل أنه يوجب كذا وكذا، مثلا يوجب أن الطاقات البشرية سوف تعطل ويعتمد الإنسان على هذه الأرباح التي تأتي جزافا من دون كد وتعب وطاقة، فلازم ذلك أنه إذا لم يكن الربا في مرة من المرات مستلزما لذلك يلزم أن لا يكون حراما، والحال أن فقيه لا يحتمل ذلك، وهذا معناه أن هذه النكتة أو ما شاكلها لوحظت بنحو الحكمة لم تلحظ بنحو العلة، وفي مقامنا نقول ذلك أيضا، فنحن نسلم رائحة الامتنان موجودة في حديث لا ضرر، ونفس التعبير بلا أضرك أو لا أريد أن أضرك يشم منه الامتنان والتخفيف، إرادة الامتنان والتخفيف، أما أنه أريد ذلك بنحو العلية بحيث في مورد الذي لا يثبت الامتنان فلا يمكن تطبيق حديث الرفع، إن هذا أول الكلام، فهو حيادي من هذه الناحية، أي من كون الامتنان بنحو العلية أو بنحو الحكمة. وهذا المطلب من النكات الظريفة جدا، وعلى هذا الأساس يتضح أن ما اشتهر في كلمات الأصحاب من أن حديث رفع الضرار امتنانيون، ثم يفرعون على ذلك بعض الآثار والأحكام، أمر لا مدرك له ويقبل التأمل لما أشرنا إليه. هذا بالنسبة إلى المطلب الأول. المطلب الثاني، إنه لو سلمنا أن حديث لا ضرار وارد مورد الامتنان ويدور تطبيقه مدار ثبوت الامتنان وجودا وعدما، سلمنا كما قالوا، ولكن نسأل لماذا كان الإقدام على الغبني مثلا منافيا للامتنان؟ إن النكتة في ذلك ما هي؟ إن هذا يستدعي التساؤل. قد يقال بادئ ذي بدء، قد يقال إن الذي أقدم بنفسه على شيء وأقدم على أن يوقع نفسه في الهلاك والخسارة، في الخسارة، لا تقول هلاك، في الخسارة، لا معنى لأن يمتن، لا معنى لأن يمتن عليه، فإنه هو أراد الخسارة، هو أراد أن يضرر نفسه. ومثل الإنسان المذكور لا يليق أن نمتن عليه، بل نقول له اذهب، أنت إنسان لا تليق بأن يمتن عليك. هكذا قد يقال نظير من يرتكب المعاصي، فإن من ارتكب المعاصي علنا وعن عمد وجهارا هل يليق بعد هذا صاحبنا نقول له أهلا وسهلا تعال ونلاطفه ونمتن عليه؟ كلا ثم كلا، بل نقول له اذهب ولا نعير له أهمية. إذن الخلاصة، الشخص الذي أقدم بنفسه على الضرار لا يليق بأن يمتن عليه، هكذا قد يقال. والجواب عن ذلك واضح، والجواب عن ذلك واضح باعتبار أن مثل هذا الإنسان نقول لا يلزم أن نمتن عليه، لا أنه لو امتننا عليه كان شيئا قبيحا وليس بصحيح. وهذا مطلب واضح، أكرر ما عندي فرد شيء. فالشخص الذي هو أقدم علامة على الغابن ما يلزم انا مساعدك لان هو اخدم وانت اخدم، ليش اساعدك؟ اما انه لو اردنا ان نساعده هل يكون ذلك قبيحا وليس بصحيح وليس مناسبا؟ لا 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 لا، هاي منين جبتها؟ هاي منين جبتها؟ بل بالعكس، لو فتحنا له صدورنا، لو فتحنا له صدورنا كما الله عز وجل لا يسد الباب امام عبده، العبد يرتكب ما يرتكب علانيتان، يظلم، يقتل، يسرق، فلا يلزم ان الله عز وجل يعفو عنه بعدما كان، لكن لو اراد ان يعفو عنه اليس ذلك شيء جيد؟ ونعم كذلك. اذا هذا لا يستحق ان يكون وليس من المناسب عده وجها للمنافات، وانما الوجه في المنافات احد امرين. منا أنا الكلام خلينا نشوف ايش اي بل اي يعني اكو بعض اي فلا معنى مو خلاص سمح خلاص هاي ضيق التعبير، بس هذا شو تقول هذا الشخص الذي هو اقدم علما على الغف؟ تقول لا معنى لان نمتن عليه يو لا يلزم ان لا داعي. احسن احسن، بس لا داعي بمعنى شنو؟ لا ملزم. ايه قصدك لا داعي، لا، اما لو امتن واحد عليه لا لا شو ما يخالف، لو امتن واحد عليه قبيح مش الزام كيف قبيح فمو قبيح لعله مقصودكم هذا الذي راح أبين هسه الآن، أنه هو هدفه يريد شنو هسه هذا الذي أريد أن أبين. تفضلوا شيخ حسن. هو صحيح أكو فرق بيناتهم، فيقولون على أنه هذا الذي ما يدري معذور مثلا يليق بالامتنان ويلزم الامتنان مثلا عليه، وإن كان جناب الشيخ يقول يلزم لا تقول، هاي مطلب ثاني من باب إيصال المطلب بعد. وأما الشخص الذي هو عالم فصحيح مو لازم أنه نجي نمتنع له، لكنه لو امتنعنا يعني شنو يعني
يرفع بالعمل.
كيف؟ فافتح له انا همات شنو؟ اخلي له خيار خطيه خشكوا بي، اقول له هم لك خيار، يلا انت رغم ذلك اخلي لك شنو؟ فلعله هذا الذي هو هذا الوجه الذي راح اذكره، اظنه انتم يعيش في اذهانكم في قلوبكم المباركه هذا الذي راح اقول، انتظروني هنا. وانما المناسب التمسك بوجهين، الوجه الاول إن من أقدم على الغبن فذلك يعني أن الغبن هدف له وغرض له ومقصود له ويريده، فإن نفس المعاملة الغبنية هي هدف له. وما دام الغبن هدفا له واللزوم لزوم المعاملة الغبنية هدفا له، فلو جاء الحديث ورفع اللزوم كان ذلك نقضا نقضا علما لهدفه وغرضه الذي هو أراده وأقدم عليه. فمن هذه الناحية نقول أنه لا يليق أن نطبق الحديث عليه ونرفع اللزوم في حقه لأجل أنه يهدم، لأجل أنه يلزم نقض غرضه وعدم وصوله إلى هدفه وما أراده. إذا كان هذا الذي تريدونه هذا شيء وجيه، بلي 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 هذا شيء وجه، هذا الوجه الأول. والوجه الثاني إن الشخص الذي هو أقدم بنفسه على المعاملة الغبنية سوف يكون الضرر الثابت في المعاملة ناشئا منه وبسببه، ومعلوم أن حديث لا ضرر يرفع الضرر الناشئ من والمرتبط بالشارع وبالشارع، لا ما لا يرتبط به. وهذا الضرر حيث لم يرتبط بالشارع وليس بسببه، وإنما المكلف وبنفسه قد ألقى نفسه في المأزق، فالحديث حينئذ لا يشمله من هذه الناحية، يعني لأجل أن الضرر ليس منتسبا إلى الشرع والشارع والشريعة. إذن لأحد هذين الوجهين تتحقق المنافاة بين الإقدام على الغبن وبين الامتناع، لا مجرد ما ذكرنا في البداية من أنه لا يليق. نعم، إذا المقصود من عدم اللياقة أحد هذين الوجهين فهو شيء وجيه. جيد، هذا بالنسبة إلى المطلب الثاني. المطلب الثالث الأخير، لا بد من رفع اليد عن من؟ كراهه ومبغوض. بعد ما عندنا شغل بذاك، اي لا لا ذاك بعد ما عندنا شغل. اي بالتالي يعني نقول الحديث ما يمكن تطبيقه عليه، فاذا ما يمكن تطبيقه عليه فحينئذ على القاعده يكون لزوم المعامله. لزوم المعامله يكون على طبق القاعده، لان كل معامله هي لازمه الا اذا دل الدليل على جوازها، وهذه لم يدل الدليل على جوازه لأن الدليل لا ضرر ولا ضرر ما يشمل مثل هذا المورد، فتبقى لازمة. أي وجه. المطلب الثالث الأخير الذي أريد أن أذكره أن الإقدام متى يصدق عليه أنه إقدام على الضرر؟ فإن الإنسان تارة يقدم على نفس الضرر وأخرى لا يقدم عليه بنفسه، وإنما يقدم على مقدمته. وسؤالنا هو هل الإقدام على المقدمة المؤدية إلى الضرر إقدام على الضرر أو لا؟ إن تحقيق هذا المطلب نستفيد منه في حل الإشكال في هذا المثال فيما بعد إن شاء الله. والجواب إن المصداق الواضح للإقدام على الضرر هو الإقدام على نفس الضرر، ولعل من هذا القبيل من أقدم على المعاملة الغبنية بحيث أرادها رغم علمه بأنها غبنية، إن هذا إقدام على نفس الضرر، أعني المعاملة الغبنية. وبالتالي حديث لا ضرر لا يشمله. وأما مثال من أقدم على المقدمة فهو مثال المريض، فإن المريض الذي يعلم بأنه الماء يضره هو قد أقدم على من؟ على الجنابة. التي هي مقدمة وسبب للغسل الذي هو الغسل الذي هو المضر، أما نفس الجنابة ليست مضرة. وهنا هل يصدق على الإنسان المذكور الذي أقدم على الجنابة أنه قد أقدم على الغسل الذي هو المضر حتى لا يشمله حديث رفع الضرر؟ يمكن أن نقول كلا كلا كلا، أنه لم يقدم على الضرر يعني على الغسل، فإنه أقدم على الجنابة. ولم يقدم على الغسل بل يبغض الغسل، ومن الأشياء التي يحبها ويعملها أن يقال له ليس عليك غسل، فالغسل ليس مرادا له وليس مقدما عليه، بل هو مقدم على الجنابة فقط ويبغض الغسل في الجو البارد، يبغض الغسل. نعم، إذا كانت المقدمة مقدمة توليدية أي للفعل التوليدي، يعني بحيث حصولها لا ينفك عن حصول ذي المقدمة، هنا قد يقال على أن الإقدام عليها إقدام على ذي المقدمة باعتبار أن عنصر الاختيار والإرادة لا يتوسط، لا يتوسط بين من وبين من، بين المقدمة وبين ذيها، كمن أطلق الرصاصة وهو يعلم أن هذه رصاصة أطلقها على شخص، فهو حينما أقدم على إطلاق الرصاصة يمكن أن يقال قد أقدم على القتل. أما في مثل مقامنا الذي فرض فيه أن المقدمة ليست مقدمة في الفعل التوليدي التشبيبي، حينئذ لا، وتتوسط الإرادة في البيت، ففي مثله لا يصدق أن الإقدام على المقدمة إقدام على ذي المقدمة. هكذا ينبغي أن نلتفت إلى هذا الموضوع، بعد ذلك ندخل في تحقيق الحال في المثالين إن شاء الله تعالى إلى غد. اللهم صل على محمد وآل محمد.